أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام شيخ عباس. الظاهر أنه في مسألة نسيت شرح امبارح في ختام المناقشة في الوجه الثاني، ذكرنا بالأمس في مقام مناقشة الوجه الثاني أن المحركية التي تنتج من استحباب الاحتياط محركية شرعية، وهي مباينة سنخا للمحركية التي تستفاد من محركية حسن الاحتياط عقلا التي هي محركية عقلية. مصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر شاهدا، يذكر مؤيدا لذلك، يعني للتباين السنخي بين المحركيتين. وحاصل هذا الشاهد أن الاحتياط على تقدير استحبابه شرعا يكون من قبيل التوصليات، لا يكون من قبيل العباديات، بخلاف الحسن العقلي للاحتياط فإنه يجعل الاحتياط أمرا عباديا لا أمرا توصليا. يقول الشاهد على أن ما نبحث عنه هو المحركية الشرعية الناشئة من الاستحباب هو أن ما يثبت بهذه المحركية هو الاحتياط التوصلي، وإلا لو كان ما يثبت أو لو كان ما نبحث عنه هو المحركية العقلية لكان يثبت بها الاحتياط التعبدي لا الاحتياط التوصل. الوجه في ذلك أن أدلة استحباب الاحتياط على تقدير تماميتها لا تشتمل على تقييد بقصد امتثال الأمر، فحينئذ لو كنا نحن وهذه الأدلة وما نستظهره من هذه الأدلة، فهذه الأدلة مطلقة للإتيان بالإحتياط بقصد امتثال الأمر وللإتيان به بغير هذا القصد. ومع الإطلاق سابقا ذكرنا إذا شك في التوصلية والتعينية والتعبدية فإن الإطلاق يعين التوصلية. فإذا الاستحباب الشرعي حيث إنه لا يستفاد إلا من الأدلة الشرعية ولا يتقدر إلا بمقدار الجعل الذي تدل عليه تلك الأدلة، فإن أدلة الاستحباب بالعودة إليها لم نجد فيها تقييدا أو دلالة على التقييد بأن يكون الاحتياط بقصد الامتثال. ففهم من ذلك أن الاحتياط إذا كان مستحبا بنظر الشارع فإنما هو مستحب توصليا وليس مستحبا تعبديا. الأمر الاستحبابي المتعلق بالاحتياط حينئذ أمر توصلي وليس أمرا تعبديا. من ناحية هذا الأمر التوصلي لا يجب قصد الامتثال في الاحتياط، وهذا بخلاف ما إذا بنينا على حسن الاحتياط عقلا، فإن العقل إنما يحكم بحسن الاحتياط الذي يكون مقربا إلى المولى، لا يحكم العقل بحسن أي احتياط أو بحسن الاحتياط كيفما اتفق. لماذا يحسن العقل الاحتياط؟ مثلا الاحتياط إذا تمثل في تكرار الفعل، لماذا يحسن العقل تكرار الفعل؟ من باب أنه مقرب للمولى، فهو إنما يحسن الاحتياط العبادي الاحتياط المقرب. وعلى هذا الأساس إنما يدرك العقل حسن الاحتياط إذا كان عباديا. فإذا يشهد للاختلاف بين المحركيتين أن الاحتياط على القول باستحبابه شرعا يكون من قبيل التوصليات، بينما على الاختصار لو اقتصرنا على حسن عقلا يكون من قبيل التعبديات. إذن هذا ما يرتبط بالمطلب الذي نسيناه من نسيت ذكره في المقام الأول من البحث، وهو الحديث عن الاحتياط بشكل عام، هل يمكن أن يتعلق به الاستحباب الشرعي أم لا؟
هذه بس
تعميق لأسف، مش أكثر. الآن نعود إلى محل كلامنا. في محل كلامنا وهو المقام الثاني من البحث، أن العبادية هل تكون مانعتان من استحباب الاحتياط شرعا أم لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه في بداية هذا البحث يقول: قد عرفت في المقام الأول من البحث أن المقتضي لاستحباب الاحتياط موجودا، فحيثما ثبت إمكان الاستحباب، إمكان تعلق الاستحباب بالاحتياط، حيثما ثبت عدم وجود المانع وقامت أدلة على الاستحباب، فإننا نستطيع أن نستظهر الاستحباب من هذه الأدلة، ولا موجب حينئذ لحملها على أن تكون أوامر إرشادية. لكن هل يمكن الاحتياط في باب العبادات أو لا يمكن الاحتياط في باب العبادات؟ هذا هو محل كلام. يوم أمس ذكرنا مقدمة فيها جملة من الأمور، اليوم نؤسس على هذه المقدمة. استنادا إلى هذه المقدمة التي مرت معنا، المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه لا بد من تشقيق البحث إلى حالتين وصورتين. عندما نطرح فكرة الاحتياط في باب العبادات هناك حالتان. الحالة الأولى أن تكون أصل المطلوبية للفعل معلومة، وإنما الشك شك في وجه المطلوبية الخاص، هل هو مطلوب على سبيل الاستحباب أو مطلوب على سبيل الوجوب؟ دائما عندما نفرض الاحتياط نحن نتحدث عن تكليف مشكوك، عن شك في التكليف. الشك في التكليف في باب العبادات له نحوان: مرة تشك في أصل المطلوب، مرة تعلم بأصل المطلوبية تشك في نحوها، ومرة تشك في أصل المطلوبية، فهنا نحو. إذن في الحالة الأولى نعلم بأصل أن الشارع أمر به الاحتياط، أمر بهذا الفعل، عفوا أمر بالفعل، لكن هل أمر به استحبابا أم أمر به وجوبا هذا مشكوك. أما الحالة الثانية ما هي؟ أصلا لا نعلم أنه أمر به، نحتمل أنه أمر به أمرا وجوبيا، نحتمل أنه أمر به أمرا استحبابيا، ونحتمل أيضا أنه أصلا لم يأمر به. في الحالة الأولى لا تكون أصل المطلوبية مشكوكة، وإنما يكون الشك دائرا بين وجوب هذا الفعل المطلوب أو استحبابه. أما في الحالة الثانية المطلوبية نفسها طرف للشك، كما تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب كذلك تحتمل عدم وجود المطلوبية أصلا. نبدأ الكلام بالحالة الأولى. في الحالة الأولى المفروض أنه علمنا بأصل وجود أمر للشارع المقدس تعلق مثلا بالدعاء عند رؤية الهلال، شككنا في أن هذا الأمر هل يستفاد منه وجوب الدعاء أو يستفاد منه استحباب الدعاء. هنا في هذه الحالة هل يمكن أن يكون الاحتياط مستحبا؟ هل يمكن في هذه الحالة تحديدا أن يحكم الشارع المقدس باستحباب الاحتياط أم لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه في هذه الحالة المقتضي لثبوت الاستحباب للاحتياط موجودا والمانع منه مفقودا. أما أن المقتضي موجودا فلما تقدم في المقام الأول، أن نفس تعنون الفعلي بعنوان الاحتياط لا يأبى عن ثبوت الاستحباب شرعا له. هذه النتيجة أثبتناها، هذه نتيجة المقام الأول. وأما أن المانع مفقودان فلأن المكلف في هذه الصورة ما دام عالما بأصل المطلوبية فيستطيع أن يحتاط في باب الأمور العبادية، لأنه تقدم في المقدمة التي ذكرناها أن الاحتياط في كل شيء بحسبه، وبما أن الفعل عباديان فالاحتياط في الفعل العبادي لا يكون بمجرد الإتيان بالفعل، بل بالإتيان بالفعل بقصد الأمر. والمفروض أن هذا المكلف عالم بوجود أمرين، فقد أحرز وجود أمرين في رتبة مسبقة، فيتأتى منه أن يقصد امتثال هذا الأمر، فيكون الاحتياط منه ممكنا، وإذا أمكن الاحتياط أمكن تعلق الاستحباب به شرعا. إذن ليس هنا ما يمنع من تعلق الاستحباب الشرعي بالاحتياط، لأن الاحتياط نفسه في هذه الحالة مقدور للمكلف، إذ غاية ما يتطلبه الاحتياط في باب الأمور العبادية هو أن يأتي المكلف بالفعل بقصد الامتثال. وقصد الامتثال هنا، قصد الأمر هنا، ليس ممتنعا على المكلف، ليس فيه أي محذور. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف عالم بوجود أمرين، فيتأتى منه أن يقصد امتثال هذا الأمر، فيتأتى منه الاحتياط، فيمكن تعلق الاستحباب. إذن هذا في الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية وهو أن يكون أو أن تكون أصل أن تكون المطلوبية في حد نفسها مشكوكة، كما لا علم له بالوجوب ولا بالاستحباب، كذلك لا علم له بأصل وجود أمرين، بأصل المطلوبية. في هذه الصورة يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أن أو قد يدعى، ومش رأي المصنف، قد يدعى عدم إمكان الاحتياط، وبالتالي عدم إمكان تعلق استحباب به. قد يدعى أن الاحتياط نفسه في هذه الحالة غير ممكن، وذلك بالبيان التالي. حاصله أن المورد حيث كان مورد الفعل العبادي فهو يتطلب قصد الأمر، فهذا المكلف لا يخلو حاله إما أن يأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر، وإما أن يأتي بفعله من دون قصد امتثال الأمر. إذن خارجان، هذا الفعل الذي أتى به المكلف إما أتى به من دون قصد الأمر أو أتى به مع قصد الأمر. فإن أتى به من دون قصد الأمر فهذا وإن لم يكن حراما لكنه لا يصدق عليه أنه احتياط، إذ لا يتحقق الاحتياط في باب الأمور العبادية بالإتيان بالفعل كيفما اتفق. حتى يتحقق الاحتياط في باب الأمور العبادية لابد من ماذا؟ لابد من قصد امتثال الأمر، والمفروض أنه لم يأتي بالفعل بقصد امتثال. فدعاؤه عند رؤية الهلال هنا من دون قصد امتثال الأمر لم يقع منه على وجه الحرمة، لكنه أيضا لا يصنف على أساس أنه احتياط. وأما إن أتى بالفعل مع قصد امتثال الأمر ففيه أنه وإن صدق عليه عنوان الاحتياط حينئذ، وإن أمكن أن يصدق عليه، يعني أمكن بدوان أن يصدق عليه عنوان الاحتياط حينئذ، لكن هذا الاحتياط لو سلم أنه احتياط لم يقع منه إلا على وجه محرم. لأن من قصد امتثال الأمر فقد اعتقد بصدور أمر من المولى، والمفروض أن هذا المكلف جاهل بأصل وجود الأمر، فعلى مستوى الاعتقاد على مستوى القلب هذا أسند إلى المولى وجود أمرين، إسناد أمر إلى المولى من دون علم حرام لأنه افتراء على المولى، لأنه تشريع محرم. أن تسند إلى الدين ما ليس من الدين بدعوى أنه منه، هذا ما هذا حتى لو لم يصدر منك لفظ هذا حرام لكونه افتراء وتشريعا محرما. هنا هذا المكلف قصد، لم يتكلم، يعني لم يرتكب التشريع القولي، لكنه ارتكب التشريع الفعلي أو العملي أو التشريع القلبي والاعتقادي، وهذا أيضا محرم. إذن فما وقع منه وإن صنف حينئذ وإن أمكن تصنيفه حينئذ على أنه احتياطان، لكن هذا الاحتياط لا يكون إلا احتياطا محرما. إذن المانع ما هو؟ أنه لا يتأتى منه الاحتياط الذي تبرؤ به الذمة، لا يتأتى منه الاحتياط على وجه يكون مستحبا. لماذا؟ لأنه يدور أمره بين أن لا يكون الفعل المتحقق منه احتياطا أصلا، وبين أن يكون الفعل احتياطا لكنه محكوم بحكم آخر وهو الحرمة، وما دام محكوما بالحرمة فكيف يثبت له الاستحباب؟ نحن بحثنا عن أي شيء، عن أنه هل يمكن أن يتوجه الاستحباب إلى الاحتياط؟ نقول في هذه الحالة هذا المكلف الذي أتى بالفعل إما أتى به من دون قصد الامتثال فلم يصدق عليه أنه احتياط أصلا، حتى لو أثبتنا له الاستحباب هذا ليس من باب استحباب الاحتياط، وإن أتى به بقصد الامتثال فهذا وإن صدق على فعله أنه احتياط لكنه في هذه الصورة محكوم بأنه حرام، وما كان محكوما بأنه حرام فكيف يتلبس بالاستحباب؟ طيب الآن سؤال قبل أن ننتقل، الآن حرمة التشريع حرمة بنحو العنوان الأولي أو بنحو العنوان الثانوي؟
نفس التشريع،
ما يحرم من باب التشريع يحرم، ما يحرم من باب التشريع أي فعل يحرم من باب التشريع يحرم، تكون حرمته بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثاني؟
لا بالعنوان الثاني، بما أدل تكذيب الله أو كذب على الله.
نعم، يعني إذا قلتم بأنها عنوان ثانوية فما المانع من اجتماعي مع الاستحباب؟ قبل أن ننتقل لمناقشات المصنف، لأن الاستحباب حكم أولي، يمكن أن يكون الشيء محكوما بحكم أولية ومضاد له ثانويا، لا ينتهيان معا إلى الفعلية، نعم، لكن بالنتيجة جعلان وخطابان يتوجه التكليفان معا، لا تضاد بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، أو يوجد تضاد بين الأحكام الأولية والثانوية، بين الواقعي والظاهري لا يوجد تضاد، بين الثانوي والأول يوجد تضاد أو لا يوجد تضاد؟
المفروض بحسب يعني مقرصة موضوع الأول
يعني ناظرين للنتيجة.
المصنف رضوان الله، تأملوا في المطلع، المصنف أعلى الله مقامه الشريف تعرض هنا لمحاولتين لدفع هذا الإشكال، لرفع هذا المانع. محاولة هو لا يرتضيها، هذا الإشكال اللي كنا عم نحكي عنه، أصل الإشكال مش السؤال اللي طرحناه. محاولة هو لا يرتضيها ومحاولة هي متبنى المصنف. نبدأ بالمحاولة الأولى وحاصلها أنه لو استفدنا من أدلة الاحتياط أنها ترتب الاستحباب على الاحتياط فحينئذ يمكن لنا أن نحل المشكلة المتقدمة، وذلك ببيان أن المكلف يطلب منه لكي يحصل منه الاحتياط في باب الأمور العبادية يطلب منه أن يقصد امتثال الأمر، فنختار هنا أن يأتي بالفعل بقصد الامتثال. ألم تخيرون في الإشكال بين حالتين؟ إما أن يختار الإتيان بالفعل من دون قصد الامتثال أو معه؟ نحن نختار الشق الثاني، لكن الأمر الذي يقصد امتثاله ليس هو الأمر الذي يشك في ثبوته، بل عندنا أمر آخر معلوم يمكن للمكلف أن يقصد امتثال هذا الأمر الثاني المعلوم. ما هو هذا الأمر الثاني المعلوم؟ الأمر الاستحبابي المتعلق بنفس الاحتياط. الدعاء عند رؤية الهلال لا أعلم هو واجب أو ليس واجبا، لا أعلم هو مطلوب أو ليس مطلوبا، لكن أدلة الاحتياط بحسب الفرض أثبتت مطلوبية الاحتياط، أثبتت استحباب الاحتياط. يستطيع المكلف في هذه الحالة أن يأتي بالفعل قاصدا امتثال هذا الأمر الاستحبابي الذي هو معلوم بالنسبة إليه، لا أن يقصد ذلك الأمر المجهول لديه المتعلق بالدعاء الذي يمكن أن يكون متعلقا بالدعاء. فإذا نختار الشق الثاني، وأنه لا يأتي بالفعل كيفما اتفق بل قاصدا به امتثال الأمر، لكنه لا يقصد امتثال الأمر المجهول حتى يتورط في التشريع المحرم وفي إسناد ما لا يعلمه إلى المولى، وإنما يقصد امتثال أمر يعلم بتوجهه، يعلم بوجوده، وهو الأمر الاستحبابي المتعلق بالفعل بعنوان كونه احتياطا. وعلى هذا الأساس تنحل المشكلة، لا يبقى مانعا. ما يمكن أن يكون مانعا في المقام شيء واحد فقط، وهو أن هذا الأمر أمر استحبابي، ونحن لا نعلم استحباب الدعاء أو وجوب الدعاء أو أصل مطلوبية الدعاء، ولكن قد نقح في محله في الفقه أن قصد الوجه ليس شرطا، أن التمييز ليس شرطا في النية، فيستطيع أن يكتفي هذا المكلف بقصد امتثال هذا الأمر مطلقا، أعم من كونه أمرا وجوبيا أو أمرا استحبابيا. يستطيع أن يكتفي في مقام الامتثال بأي شيء بأن يقصد الأمر الواقعي المتوجه إليه، والأمر الواقع وهناك أمر واقعي متوجه إلى المكلف وهو أمر بالاحتياط. على هذا الأساس حتى لو قصد الاستحباب لا يكون هذا مخلا بالنية، فإذن يتأتى منه الاحتياط في باب الأمور العبادية ولا يقع على وجه التشريع المحرم. فهذا المانع الذي أشرتم إليه مانع مرفوع غير موجود أصلا. وبالنتيجة أنت تقصد امتثال هذا الأمر، وهذا الأمر استحبابي. طب ربما يكون في نفس الأمر والواقع الفعل المحتاط فيه ربما لا يكون مستحبا، فحينئذ ماذا يقال؟ أنت قصدت الاستحباب وهذا ليس مستحبا. في الجواب ماذا؟ أن قصد أن التعيين أصلا ليس دخيلا في النية وليس شرطا في النية، والتعيين ولو كان على خلاف الأمر الواقع لا يكون مخلا بالنية. هذا تقدم، هذا نقح في محله في الفقه. لا يقال إن هذا الاستحباب استحباب شرعي، والاستحباب الشرعي كما أشرنا يقتضي توصلية الاحتياط لا تعبديته، فلا يمكن للمكلف أن يقصد امتثال هذا الأمر الاستحبابي، لأن هذا الأمر الاستحبابي لا يتطلب قصد الامتثال. إذن هنا محاولة لأجل ماذا؟ لأجل أن يقال إن هذا الحل ليس نافعا. أنتم كيف حللتم المشكلة؟ قلتم لا يقصد الأمر الواقعي المشكوك، وإنما يقصد الأمر المعلوم المتعلق بالاحتياط والذي هو الأمر الاستحبابي. الآن المستشكل ماذا يقول؟ يقول هذا الأمر الاستحبابي يقتضي توصلية الاحتياط لا تعبديته، فمن أين أتى قصد الامتثال؟ قصد الامتثال هذا لا يمكن أن يكون مدعوا إليه بنفس هذا الأمر الاستحبابي، فهذا إقحام هذا الأمر الاستحبابي لا يحل لنا مشكلة. يعني نحن من أول الأمر كنا ملتفتين إلى وجود أمر آخر معلوم وهو الأمر الاستحبابي، لكن هذا الأمر الاستحبابي لا يمكن أن يحرك المكلف نحو قصد الامتثال، لأن المفروض أنه أمر توصلي، والأمر التوصلي لا يتوقف امتثاله على قصد امتثاله. فإقحام هذا الأمر الثاني المعلوم لا يحل لنا المشكلة. ما كان يفيدكم، ما ينفعكم، ما هو؟ أن تبرزوا لنا وجود أمر آخر معلوم تعبديا. إن استطعتم أن تبرزوا لنا وجود أمر آخر يكون أمرا تعبديا معلوما، نعم، حينئذ نقول قصد الامتثال أتى من ناحية نفسه، هذا الأمر التعبدي فلا إشكال، لا يقال فإنه يقال. قد عرفت في بعض المقدمات التي قدمناها أن الأمر التوصلي وإن كان لا يقتضي قصد الامتثال لكنه أيضا لا يأبى عنه. قلنا قصد القربة في باب التوصليات ليس مخلا بصدق الامتثال، بل بالعكس هو شرط لكمال العمل، حينئذ شرط لترتب الثواب على العمل. أصل الامتثال لا يتوقف على قصد القربة، لكن إذا أردت كمال العمل وترتب الثواب عليه تستطيع أن تقصد القربة. فالأمر التوصلي مأخوذ لا بشرط من ناحية قصد الامتثال أو عدمه، وقصد الامتثال هنا لم يأتي من نفسه، لم يأتي من ناحية نفس هذا الأمر التوصلي كي يقال إنه لا يقتضيه، وإنما أتى من ناحية نفس الفعل المحتاط فيه، أن الفعل المحتاط فيه فعل عبادي على تقدير أن يكون مأمورا به فهو عبادة، والعبادة لا يتحقق الامتثال فيها إلا بأن يؤتى بالفعل بقصد الامتثال. على هذا الأساس نحن لم نرتكب محظورا، ويمكن لإضافة هذا الأمر الاستحبابي أن يحل المشكلة، لا نحتاج إلى أمر تعبدي. لو كنا نطلب الأمر الاستحبابي ليؤمن لنا قصد الامتثال لورد علينا حينئذ إشكالكم، وهو أن هذا الأمر الاستحبابي توصليا فلا يقتضي قصد التقرب والامتثال. لكن المفروض أننا ما ندعيه ما هو؟ أن هذا الأمر التوصلي كما لا يقتضي قصد الامتثال كذلك لا يأبى عنه، وفي المورد خصوصية وهو أنه مورد الفعل العبادي، والفعل لكونه عباديان يتطلب حينئذ ماذا؟ يتطلب قصد امتثال. فقصد التقرب لم ينشأ من نفس الأمر الاستحباب المتعلق بالاحتياط حتى يلزم مخالفة ما ذكرناه سابقا، وإنما نشأ من نفس كون الفعل المحتاط فيه، من نفس كونه عباديا، فلا إشكال حينئذ. على هذا الأساس فهذه المحاولة على مستوى هذه الحلقة المصنف يتممها، على مستوى هذه الحلقة لا يرى المصنف فيها بأسا. المحاولة الثانية لحل المشكلة المحاولة الثانية أنه أصلا من قال لكم إنه يلزم التشريع المحرم؟ من قال لكم إن قصد الامتثال في حالات احتمال الأمر يلزم منه إسناد الأمر، إسناد ما لا يعلم إلى المولى؟ أصلا هذا غير مسلم. شوف أصحاب المحاولة السابقة ماذا افترضوا؟ أنه سلمنا، نعم يلزم التشريع المحرم لو قصد الامتثال بهذا الأمر المشكوك أو لهذا الأمر المشكوك. لذلك ذهبوا باتجاه يرحمكم حل المشكلة من خلال ضميمة، من خلال إضافة، وهي الأمر الاستحباب الموجود. المصنف يقول أصلا لا حاجة لنا إلى ملاحظة أمر آخر، ألست في المقام؟ هل تقطع في المقام بعدم وجود أمر؟ مفروض أننا نشك في وجود الأمر أو عدم وجود، فلا قطع لنا بعدم وجود الأمر، فنحن نحتمل وجود أمر، نحتمل وجود مطلوبية. في صورة احتمال المطلوبية يمكن للمكلف أن يقصد امتثال الأمر المحتمل. قصد امتثال الأمر المحتمل لا يستبطن، لا يتضمن إسنادا للأمر إلى المولى. أنا أعرف أن الأمر قد لا يكون ثابتا في الواقع، أنا هنا حتى قلبيا لم أعتقد صدوره من المولى، أنا ما قلت صدر أمر عن المولى، قلت أنا أحتمل وجود أمر، ولأنني أحتمل وجود الأمر فأنا أتحرك الآن بداعي هذا الأمر على تقدير وجوده، فأين الإسناد المحرم؟ أين الابتداع؟ أين الافتراء على المولى؟ إذن لا يلزم التشريع المحرم. وفي الحقيقة هذا ما يعبر عنه في الفقه برجاء المطلوبية. ما المراد من رجاء المطلوبية سوى هذا المعنى؟ أن المطلوبية لا تكون أصلا معلومة للمكلف، لكن مع ذلك يصح له أن يأتي بالفعلية قاصدا التقرب، راجيا مطلوبية هذا الفعل. وعلى هذا الأساس فإذا أصلا أصل هذا الإشكال ليس إشكالا صحيحا. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في ما يرتبط، نعم، فيما يرتبط ببحث استحباب الاحتياط، وبه يتم الكلام في كل مباحث البراءة الشرعية. تم الكلام في الوظيفة الأولية في حالة الشك الآن، أو الوظيفة الثانوية في حالة الشك البدوي الآن. تصل النوبة للحديث عن الوظيفة في حال الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وبالنسبة إلى الفعل المشكوك نعم، بالنسبة للفعل المشكوك احتياط.
بالنسبة للفعل
أنا لا أريد أن أحتاط في الاحتياط، أريد أن أحتاط في الدعاء.
ما هو إذا صار عم يحتاط للفعل المشكوك فبعمل.
لا، أحتاط للدعاء قاصدا، يعني آتي بالدعاء ولكن قاصدا امتثال الأمر الاستحبابي بالاحتياط. لماذا أتيت بالدعاء؟ لأن الشارع طلب مني استحبابا أن أدعو، أن أحتاط. اتياني بالدعاء هنا يصدق عليه أنه احتياط، فأنا أتيت به لا لأجل أنه مأمور به في الواقع، بل أتيت به لأجل أنه من مصادق الاحتياط المستحب بهذا المعنى. على مستوى الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، المصنف بداية يفهرس البحث، يقول سوف نوقع الكلام في فصول ثلاثة. الفصل الأول يرتبط ببيان أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الفصل الثاني يرتبط بتحديد أركان هذه القاعدة. والفصل الثالث يرتبط بتطبيقات هذه القاعدة. ثم على مستوى الفصل الأول وهو بيان أصل قاعدة المنجزية، عندنا ثلاثة أبحاث. البحث الأول يرتبط بالوظيفة العملية العقلية في حالة العلم الإجمالي، ما هي؟ هل هذا العلم الإجمالي فيه المقتضي للتنجيز أصلا أو ليس فيه المقتضي للتنجيز؟ هل العلم الإجمالي قادر على أن يكون منجزا في حد نفسه، قادر على أن يكون منجزا أو ليس قادرا على أن يكون منجزا؟ قبل أن نفرض تدخل الشارع المقدس، قبل أن نفرض رأي الشارع المقدس، قبل أن نعرض المسألة على رأي الشارع، لو كنا نحن، لو كانت عقولنا والعلم الإجمالي، فهل تثبت عقولنا للعلم الإجمالي المنجزية كما كانت تثبته للعلم التفصيلي أم لا؟ فالكلام عن منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول الشرعية، بقطع النظر عن أي تدخل يفرض من ناحية الشارع المقدس، وأن هذه المنجزية هي بأي مقدار؟ لا، بعدنا في البحث الأول. هل يقتصر دور المنجزية للعلم الإجمالي على أن ينجز التكليف في رتبة الجامع المعبر عنه بحرمة المخالفة القطعية، أم أنه لا ينجز أكثر من ذلك، ينجز بمقدار عدم جواز المخالفة في الأطراف المعبر عنه ببحث وجوب الموافقة القطعية؟ الآن نشوف مصطلحات العلم الإجمالي، الجامع، المعلوم بالإجمال، الأطراف، هذه كلها تقدمت معنا مرارا، لا أريد أن أكررها. من يجد نقصا لدي أو ضعفا لدي في هذه المصطلحات عليه أن يتقنها قبل الدخول في هذا البحث. إذن هذا بالنسبة للبحث الأول. البحث الثاني نبحث عن أنه هل يمكن جريان الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ يعني هل يمكن أن يكون العلم الإجمالي، هل يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصول في جميع الأطراف أو لا يكون مانعا؟ وإذا كان مانعا فمانعيته على أي وجه، هل يثير محذورا ثبوتيا أو يثير محذورا إثباتيا؟ فالكلام حينئذ في النقطة الثانية في مقامين، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. ثم في البحث الثالث أو في النقطة الثالثة نبحث عن أن العلم الإجمالي هل على تقدير أنه مانع من جريان الأصول في جميع الأطراف، هل يكون مانعا من جريان الأصول ولو في طرفين ولو في بعض الأطراف، أو لا يكون مانعا من جريان الأصول ولو في بعض الأطراف؟ إذن هذه مقامات ثلاثة من البحث، وفي البحث الأول في الفصل الأول هذه فهرسة البحث. ما في شيء هنا لحد الآن سوى كلمة تتعلق بعبارة ذكرها المصنف، سوى وقفة مع العبارة. الآن دعنا نقرأ هذا المقطع، بس بداية أريد أحب أن أؤكد على الإخوة، المتابعة اليومية التفصيلية كانت واجبا في كل مطالب الكتاب، الآن تتأكد. الآن مطلب العلم الإجمالي سيستمر معنا إلى أول مبحث الاستصحاب، لأنه سوف حتى مباحث الأقل والأكثر، مباحث الدوران بين المحظورين، هذه كلها تتمحور حول فكرة العلم الإجمالي، والمطالب متسلسلة ومترابطة جدا، فأي خلل على مستوى فهم أي حلقة من حلقات هذا البحث سوف يؤثر على بقية المطالب. من هنا المطلوب من الإخوة الآن بشكل آكد هو المتابعة التفصيلية، المتابعة اليومية الأكثر من يومية. قال رحمه الله
خلونا نبلش بعد الامتحانات.
لا مش حبلش بعد الامتحانات. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، قال رحمه الله، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر بدكم تبلشوا بعد الامتحانات تحكوا مع الإدارة، أنا بعطل جمعة تجي عنديش مشكلة.
لا
ما
قلنا استفيد منكم من ال،
لا تستفدش مني بشيء تاني أكيد، لا بجيش أكيد ما بيجي، أكيد ما بيجي
جمعة مباركة.
ها، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، مجرد فهرسة للمباحث. والأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه، يعني هل تجري الأصول أو لا تجري ثبوتا وإثباتا. والأمر الثالث في جريانها في بعض الأطراف. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين يعني الثاني والثالث إلى مدى مانعية العلم الإجمالي. هون العبارة أن العلم الإجمالي كيف يكون مانعا من جريان الأصول، ذكر شكلين من المانعية، أن يكون مانعا من جريان الأصول بذاته، وأن يكون مانعا من جريان الأصول بتنجيزه. هذه العبارة وجد لها تفسيران في كلمات شراح الحلقة الثالثة. تفسير ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في الملحقات، وتفسير آخر ذكره بعض الأساتذة، لكن أنا أفضل أن لا نتعرض أصلا لشرح هذه العبارة في المقام، لأن توضيح هذه العبارة، لأن وضوح الحال بالنسبة إلى هذين التفسيرين يتوقف على المطالب الآتية، وأصلا هذا مستغرب من المصنف، مفروض أن المصنف يراعي في الكتاب شروط الكتاب التعليمي، فما كان ينبغي أن يذكر مطلبا لم يشرحه أو لما يشرحه بعد، والله العالم. الآن ليس لا حتى اعتمادا على الحلقة الثانية لا يتضح، وباعتقادي الآن راجعوا الآن كلام السيد الهاشمي هنا في الملحقات، موجود في طبعتكم الطبعة التي عندكم على ما أعتقد، وهناك تفسير آخر ذكره بعض الأساتذة معترضا على السيد الهاشمي في تفسيره، مستغربا إياه قائلا إنه غريب جدا. وأنا باعتقادي أن تفسير السيد الهاشمي والتفسير الصحيح لهذه العبارة، لكن لعلنا نتوقف مع هذه العبارة لاحقا، لعلنا نتوقف عن مع هذه العبارة لاحقا عندما نبين المسالك الموجودة في هذا. ذكرونا بعد ما نخلص البحث باتجاهات الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. أو لا مش حتى هون تخريجات بعد ما نخلص تخريجات وجوب الموافقة القطعية ها ذكرونا نرجع لها العبارة إذا ذكرنا نرجع لها إذا لا لا حول ولا قوة إذن ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلا أو بعضا كلا في البحث الثاني بعضا في البحث الثالث وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تبعا. البحث الأول منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. هل العلم الإجمالي يقتضي بذاته التنجيز أو لا يقتضي بذاته التنجيز؟ هل تثبت المنجزية في موارد العلم الإجمالي أو لا تثبت المنجزية في موارد العلم الإجمالي؟ هذا السؤال يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه بناء على مسلك حق الطاعة ليس سؤالا وجيها، إذ من الواضح جدا أنه بناء على مسلك حق الطاعة تثبت المنجزية. إذا كان السؤال عن أصل ثبوت المنجزية فأصل ثبوت المنجزية واضح على مسلك حق الطاعة، فإننا على هذا المسلك كنا نقول بالمنجزية حتى للاحتمالات الموهومة، كنا نقول بالمنجزية لمطلق الانكشاف ولو كان بدرجة ضئيلة جدا متدنية جدا. فما بالك إذن بحالات العلم الإجمالي؟ المفروض في المقام أن لدينا علما، ألم بصرف النظر متعلق هذا العلم ما هو، هو الجامع أو هو الواقع كما سوف يأتي، بالنتيجة عندنا علما وإلى جانب هذا العلم شكوكا. فأنت إذا ذهبت إلى ناحية الجامع سوف تجد علما متعلقا بالتكليف فيه، وإذا ذهبت إلى الأطراف سوف تجد شكا متعلقا بالتكليف في الأطراف. ونحن على مسلكنا كل من العلم والشك منجزة، وعلى هذا الأساس أصل ثبوت المنجزية في باب العلم الإجمالي مفروغ عنه على مسلك حق الطاعة. بل نستطيع أن نقول إن هذه بدوان، نستطيع أن نقول إن العلم الإجمالي على مسلك حق الطاعة يقتضي وجوب الموافقة القطعية لا فقط حرمة المخالفة القطعية. لو كنا نحن والعلم الإجمالي قبل أن نعرض الموقف على رأي الشارع المقدس لكان يقتضي وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن الجامعة أو لأن العلم المتعلق بالتكليف في رتبة الجامع ماذا يؤمن لنا؟ حرمة المخالفة القطعية، أنه لا يجوز مخالفة الجامع، لا يجوز ترك جميع الأطراف، لأن ترك جميع الأطراف ترك للجامع وترك الجامع مخالفة للعلم. وعندما نذهب إلى كل طرف من الأطراف سوف نجده متعلقا أو سوف نجد التكليف فيه متعلقا للشك، والمفروض أن الشك في التكليف منجز أيضا. فكل طرف من الأطراف بخصوصه بحده الخاص يوجد منجز في مورده وهو الشك. وعلى هذا الأساس فالمنجزية ثابتة على مستوى الجامع كما هي ثابتة على مستوى الأطراف. من هنا هذا السؤال مستدرك تماما بناء على الاعتقاد بمسلك حق الطاعة. إذن نحن على مسلك حق الطاعة في غنى أصلا عن أن نبحث هذه المسألة، في مندوحة عن طرح هذا الأمر الأول. لكن مع ذلك الذي يحتاج إلى هذا البحث ما هو؟ القائلون بالبراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. لكن نحن مع ذلك مجاراة لهم نطرح هذه المسألة، ها؟ يعني من باب زيادة في الكرم والجود، ها؟ نطرح هذه المسألة. نعم.
مولانا هناك بعض المباني حتى بناء على قاعدة العقاب بلا بيان تنسى جميع الأطراف.
طول بالك بعد على جميع المباني بعد ما وصلناش أول مبنى. حنمشي بالتدريج، خلينا نمشي بالتدريج. في هذا البحث على مبنى قبح العقاب بلا بيان قالوا لا شك ولا ريب في أصل ثبوت المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، وهذا ما سبق لنا أن بحثناه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة في مباحث القاطع، لا يعيده المصنف. يقول تقدم معنا أنه على جميع الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي الجامع أو التكليف في رتبة الجامع يكون معلوما، وإذا كان التكليف معلوما في رتبة الجامع فلا يجوز مخالفة هذا التكليف المعلوم، لأن الترخيص في مخالفة القطع ترخيص في المعصية، هيك بيستدل المشهور عادة. وعلى هذا الأساس فتثبت حرمة المخالفة القطع. هذا كله تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. المطلب الجديد الذي نريد أن نسلط عليه الضوء هو أنه هل بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية هل يقتضي العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية أو لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية؟ هل ينجز التكليف في رتبة الأطراف أيضا أو لا ينجز التكليف في رتبة الأطراف؟ على مبنى قبح العقاب بلا بيان كل واحد من الأطراف التكليف فيه متعلق للشك، والشك من مصادق عدم البيان، وعدم البيان موضوع لقبح العقاب. فإن قلنا بثبوت المنجزية هنا فينبغي أن نبين هذه المنجزية بحيث لا ترجع إلى التخصيص في أحكام العقل. إذن محل الكلام في المسألة ما هو؟ هو أن العلم الإجمالي هل يستطيع أن ينجز التكليف في الأطراف أو أنه لا يستطيع أن ينجز التكليف في الأطراف. يعني من الآن فصاعدان، عندما نقول منجزية العلم الإجمالي لا نقصد حرمة المخالفة القطعية، منجزية بهذا المقدار ثابتة ومتحققة. وسبق في الحلقة في الجزء الأول أن قلنا إن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية حتى على مبنى المشهور. من الآن فصاعدان، عندما نقول العلم الإجمالي منجز يعني لوجوب الموافقة القطعية، يعني للتكليف لا فقط على مستوى الجامع بل على مستوى الأطراف. فإذن هذا هو محل البحث. حتى نجيب عن هذا السؤال مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لابد لنا أن نفهم أولا ما هو العلم الإجمالي، لابد لنا أن نعرف حقيقة العلم الإجمالي، أن نحلل العلم الإجمالي، أن ندرس حقيقته. من هنا لابد لنا من التعرض إلى الآراء والاتجاهات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. هذا البحث بالرغم من أنه نظري، يعني بحث تحليلي نظري ندرس فيه هذه الظاهرة المسماة بالعلم الإجمالي ما هي، لكن مع ذلك سوف تؤثر على نتيجة البحث. سواء كان بالدقة الكل قائل بوجوب الموافقة القطعية، لكن الكلام في أنه كيف نصل إلى وجوب الموافقة القطعية. طيب، ألم فقط تنبيها قبل أن نختم، أحيانا يعبر بالعلم بالجامع أو بالشك في الأطراف، وهذا التعبير تعبير مسامحي. بالدقاء العلم بالتكليف في رتبة الجامع، متعلق العلم هو المعلوم بالإجمال في رتبة الجامع، ومتعلق الشك هو التكليف المشكوك في كل واحد من أطراف العلم الإجمال. لكن مسامحة جرى الاصطلاح الأصولي على التعبير اختصارا، يعني على التعبير بالعلم بالجامع أو منجز للجامع، أو إن الجامع في باب العلم الإجمالي ما هو إحدى الصلاتين، عنوان إحدى الصلاتين ليس قابلا للتنجيز. الذي يتنجز ما هو؟ الوجوب المتعلق بإحدى الصلاتين. فبالدقة ماذا؟ بالدقة هذا التعبير مسامحي، لكن نمشي عليه من باب الاختصار ومن باب أنهم مشوا عليه. أيضا هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف تحت عنوان منجزية العلم الإجمالي، ووصلنا إلى الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. بما أن الجمعة مباركة فنقتصر على هذا المقدار اليوم، والحمد لله وصلى الله.